بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية واردة من دمياط من الأخ أحمد، تسمحون بها؟
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم شيخنا؟
بارك الله فيك. السلام
وفيكم بارك. شيخنا، ما هو التفصيل في تعليل جواز قبول لرواية المرسلة في إسناد الحديث وعدم جواز أخذ العلم من دعاء؟
ما هو التفصيل في
يعني تعليل جواز قبول رواية المبتدع في إسناد الحديث وعدم جواز أخذ العلم من دعاة أهل البدعة؟
نعم. طيب،
جزاكم الله خير.
الحمد لله رب العالمين. يقول بأن الوارد عن العلماء في مسألة الرواية عن المبتدع قد اختلفوا في ذلك، في رواية عن المبتدع، طبعا المبتدع الذي ليس يكفر ببدعته، وقد تنازعوا فيها، فمنهم من ردها ومنهم من قبلها بشروط. هذا في رواية المبتدع. يقول يعني ما الفرق بين هذا وبين نهي السلف عن أخذ العلم عن المبتدع؟ نقول أخذ العلم عن المبتدع قد اتفقت كلمتهم عليه أنه لا يجوز أخذ العلم عن المبتدع، والعلم هذا بإطلاق ليس يتعلق بباب الرواية. تتعلم الفقه، تتعلم الحديث، تتعلم التفسير، تتعلم كذا، فلا يجوز لك أن تأخذ هذا أبدا، لا يجوز لك أن تأخذ العلم على يد مبتدع. أما باب الرواية تعلق بجناب الرواية، فلو أننا رددنا رواية المبتدع إذا كان ضابطا وإذا كان عدلا لا يكذب، فلو أننا رددنا الرواية، رددنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تعلق الأمر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ رواية المبتدع، لكن بشرط أن يكون عدلا ضابطا. والعدالة هنا عدم الكذب، لا يأتي واحد يقول المبتدع فاسق والفسق كذا، نقول عدم الكذب هنا، ويكون ضابطا. وعلى هذا جرى عمل العلماء في هذا، ولهذا القول الرجح وقبول رواية المبتدع بشروط. فلتعلق الأمر بجناب الرواية، لأننا لو رددنا رواية المبتدع فقد رددنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما سائر العلوم فلا يتوفر فيه هذا الأمر، ولهذا لا يجوز لك أن تأخذ هذا. بل تنازع أهل العلم في باب الرواية دليل على عدم تلقي العلم على المبتدع، حيث لم يتنازعوا في هذا، والله أعلم.